أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن ترك أحد الضدين هل هو مقدمة لفعل الضد الآخر أو لا، وذكرنا في الدرس السابق الدليل على دعوى المقدمية بين ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر. قلنا بأن المصنف اعترض على ذلك باعتراضات ثلاثة. تقدم في البحث السابق الاعتراض الأول، فذكرنا له بيانات وذكرنا له بيانين تقدم في البحث السابق. الاعتراض الثاني ما عبر عنه بقوله فكما أن قضية المنافات بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين. وقد اختلف الشراح أن هل هذا دليل مستقل أو أنه تكميل للبحث السابق، وهذه جهتان ليست مهمة، المهم هو روح المطلب، ونحن نصيغ المطلب كإشكال آخر للمصنف على من يدعي أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، وبيان ذلك بقياس استثنائي حاصله لو كان التعاند والتمانع موجب لعلية ترك أحد الضدين لفعل الضد الآخر لثبت ذلك في مورد المتناقضين. أعيد، لو كان التعاند والتمانع موجب لعلية ترك أحد الضدين لفعل الضد الآخر لثبت ذلك في مورد المتناقضين، والتالي باطلون فالمقدم مثله. شنه في البطلان؟ شنو المقدم؟ يعني أن التعاند والتمانع ليس هو موجب لعلية ترك أحد الضدين لفعل الضد الآخر. بيان ذلك، ذكرنا في البحث السابق أن المستدل أثبت أن ترك أحد الضدين علة لفعل الضد الآخر من جهة أن بين ذاتي الضدين تمانع، فقال المستدل أن الضدين يستحيل اجتماعهما في الوجود والتحقق، فبينهما تعاند وتمانع في الوجود، ومقتضى هذا التعاند والتمانع في الوجود أنه إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، وهذا يقضي أن عدم أحدهما متوقف على وجود الآخر، لأن وجود أحد الضدين هو الذي يمنع وجود الآخر، فإذا كان الوجود يمنع فعدمه عدم شنو؟ عدم مانع. إذا كان وجود أحد الضدين يمنع فعدمه عدم مانع، وعدم المانع من أجزاء العلة، فيكون عدم أحد الضدين بالنسبة للآخر عدم مانع فيكون من أجزاء العلة. وهذا معنى علية عدم أحد الضدين لفعل الضد الآخر، لتوقف الشيء على عدم ما مانعه، لأن الشيء يتوقف على مقتضيه وشرطه وعدم ما مانعه. ومن الواضح أن مركز ومصب الاستدلال نشأت من الممانعة في الوجود، فانطلق المستدل من الممانعة والتعاند بين الضدين في الوجود لإثبات أن عدم أحدهما علة لوجود الآخر. فهنا يقول الشيخ الأعظم: إذا كان التعاند والتمانع بين الشيئين يوجب أن يكون ترك أحدهما إلا للآخر، لثبت ذلك في أوضح مصداق من مصاديق التعاند والتمانع. وهو أي تمانع؟ وهو التعاند والتمانع بين النقيضين، فإن النقيضين لا يجتمعان. وأوضح مصداق من مصاديق التمانع والتعاند ما هو؟ تمانع النقيضين. فلازم ما ذكرتم في الضدين سريانه في المتناقضين لوجود نفس الملاك، وهو التعاند والتمانع. ومقتضى كلامكم أن ترك أحد النقيضين علة لوجود النقيض الآخر، مع أن علية ترك أحد النقيضين لوجود الضد الآخر مستحيلة غير معقولة، وذلك لأنه إذا جئنا إلى وجود زيد فنقيضه عدم وجود زيد، صحيح؟ إذا جئنا لوجود زيد مثلا فنقيضه عدم وجود زيد، فهل يصح لكم أن تقولوا أن عدم أحد النقيضين وهو عدم وجود زيد ويتعلة لتحقق النقيض الآخر وهو وجود زيد؟ تفتين؟ هكذا نقول عشان ما يدوخ راسك في أنا. هكذا نقول
عندنا وجود زيد، ما هو نقيضه؟
عدم
وجود زيد.
فوجود زيد نقيضه عدم وجود زيد. ماذا أنتم قلتم؟
لا
أحد النقيضين علة لوجود النقيض الآخر، فنقول لازم كلامكم أن ترك أحد النقيضين عدم وجود زيد مثلا، عدم وجود زيد علة لوجود شنو؟ نقيض أو نقيض آخر لوجود زيد. ترك عدم وجود زيد ما معنى؟ يعني إذا ارتفاع عدم وجود زيد، ما معنى ارتفاع عدم وجود زيد؟ يعني وجود
زي.
وجود زيد. عدم ترك الترك شنو؟ إثبات. عدم سلب السلب، سلب السلب شنو؟ إيجاب. يعني وجود زيد علة لوجود زيد، وهو واضح المطلق. كيف يكون الشيء علة لماذا؟ لنفسه، مع أن مقتضى العلية أن تكون العلة متقدمة والمعلول
متأخر فيلزم أن يكون وجود زيد متقدم على نفسه ومتأخر على عن نفسه وهو مستحيل. إذن من الواضح أن هناك معاندة وتمانع في الوجود بين النقيضين، فلو كان ترك أحد النقيضين علة لوجود النقيض الآخر لصدق أن ترك عدم وجود زيد علة لوجود زيد. ومن الواضح أن ترك العدم سلب السلب إيجاد، يعني وجود زيد علة لوجود زيد، وهو واضح البطلان. هذا في الذوات، لك أن تطبقه في من في الأف في الأفعال، فعل الصلاة وعدم فعل الصلاة مثلا.
فعل الصلاة أو فعل الإزالة ما هو نقيضها؟ عدم فعل الإزالة. فيقال ترك ماذا؟ عدم فعل الإزالة علة لوجود شنو؟ الإزالة. ارتفاع العدم شنو يعني؟ الوجود فعل الإزالة علة لوجود الإزالة. ومن الواضح أن هذا من باب توقف الشيء على نفسه.
فهذا يكشف، هذا النقد ماذا يكشف؟ هذا النقد يكشف على أن مجرد التمانع والتعاند بين الشيئين لا يقتضي أن ترك أحدهما علة لوجود الآخر. أشكل جمع من الأعلام على ما أفاده المصنف قدس سره بأن المدعي يدعي بأن المنافي أو التنافي والتعاند بين الوجوديين يقتضي أن يكون ترك أحدهما علة للآخر، لا أن التعاند والتمانع بين الوجود والعدم يقتضي أن ترك أحدهما علة للآخر. تفسير. فتارة نتكلم عن الشيئين الوجوديين اللذين رحمك الله يمتنع تحققهما وبينهما تعاند كالضدين، فإن الضدين من الأمور الوجودية أمران وجوديان فبينهما تمانع وتعاند. وتارة نتكلم عن الوجود والعدم كالنقيضين، وما هو مصب كلام المدعي أنه إذا كان عندنا وجوديان فحينئذ استحالة اجتماعهما تقتضي بأن وجود أحدهما يمنع وجود الآخر، وجود أحدهما هو الذي يمنع وجود الآخر. فإذا كان وجود أحدهما يمنع وجود الآخر فعدم وجوده عدم مانع. وأما في النقيضين فليس وجود أحدهما يمنع عدم الآخر، لأن العدم لا يحتاج إلى علة لكي يمنعه. تفتين. فلا يصدق ذلك في موارد الوجود والعدم، فلا يصح أن تقول أن وجود الشيء يمنع عدم الآخر فعدم الوجود عدم مانع بالنسبة إلى العدم. تفتين المطالب يا شيخنا. إذا كان ألف وباء كلاهما وجوديين فيقال وجود ألف يمنع وجود باء فعدم وجود ألف مانع من وجود باء، ووجود باء أمر وجودي يمكن أن نبحث عن علته. أما إذا كان عندنا وجود وعدم لا معنى أن يقال أن الوجود هو الذي يمنع من تحقق العدم، إذ العدم لا شيئية له حتى يحتاج إلى سبب وعلة حتى يقال عدم الوجود هو جزء علة لعدم الشيء، لأن العدم لا يحتاج إلى إلا لا مقتضي ولا شرط ولا عدم مانع، حتى يقال أن عدم أحدهما علة لعدم ذلك الشيء. فما أفاده المصنف قياس مع الفارق، فتأمل هل هذا الإشكال يرد أو أن هذا الإشكال واضح الإشكال شيخنا؟ أن قياس الوجوديين على الوجود والعدمي قياس مع الفارق، بهل بهما كان هو ما ذكر يعني هالنكتة، لكن الظاهر أنه مقصودها النكتة الذي شرحتها. فهل هذا الكلام تام يأتي كنقض على المصنف أو لا يصلح أن يكون نقضا على كلام المصنف؟ نستفيد ذلك من تقريراتكم وكل عن تقريرات عندكم بعد ارتحنا، تستفيد ذلك من تقريراتكم المباركة، هل يمكن الجواب عن هذا المحذور أو لا؟ هذا تمام الكلام في خناء إشكال الثاني. الإشكال الثالث لزوم الدور، وحاصل ما أفاده المصنف، ركز المطلب دقيق، أنه لو قلنا أن ترك أحد الضدين علة ومقدمة لفعل الضد الآخر للزم الدور، وذلك لمقدمتين، المقدمة الأولى وهي مفروضة البحث، وهو أن وجود الشيء يتوقف على عدم ضده، لأن عدم الضد بحسب المدعى عدم مانع، ووجود الشيء وهو المعلول من يتوقف على أجزاء علته ومنها شنو عدم المانع، وتوقف الشيء وجود الشيء على أجزاء علله كلها فعلية، فوجود الشيء يتوقف على وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع، ولا يتوقف فقط على أحدهما، إذا لو انعدمت بعض أجزاء العلة انعدم المعلول، فصح أن يقال بأن وجود الشيء يتوقف على عدم ضده، توقف الشيء على عدم مانعه، هي المقدمة. المقدمة الثانية التي ذكرها المصنف أن عدم الضد يتوقف أيضا على وجود الشيء، بدعوى أن عدم الشيء يتوقف على مانعه، فإن الشيء لكي ينعدم فإن انعدامه متوقف على وجود المانع، إذ لولا المانع لوجد الشيء، فصح أن يقال أن عدم الشيء يتوقف على وجود الشيء الآخر الذي هو المانع، فإن مقتضى التعاند أن الممانع من الجهتين، مقتضى كون الممانع من الجهتين أنه الأصبلي أن الإزالة تتوقف على ترك الصلاة، ولكي تتحقق ترك الصلاة لابد من الإزالة، لأن الممانع من كم جهة؟ من الجهتين. نعم لو كانت الممانعة من جهة واحدة لصح أن يقال أن وجود الشيء يتوقف على عدم الآخر، وإن كان عدم الآخر لا يتوقف على وجود شيء لأن الممانعة من جهة واحدة، ولكن إذا فرضنا أن الممانعة من جهتين فإن الإزالة والصلاة، الإزالة مانعة للصلاة والصلاة مانعة للإزالة، فالممانعة من جهتين، مقتضى كون الممانعة من جهتين أن فعل الإزالة يتوقف على عدم الصلاة وعدم الصلاة يتوقف على فعل الإزالة. هذا بيان إجمالي للمطلب شيخنا، ويحتاج إلى تعميق. وتعميق المطلب يتوقف على بيان مقدمة لكي يتضح ما ذكره المصنف من دعوى أن عدم الضد يتوقف على وجود الشيء، أن عدم الشيء يتوقف على وجود المانع. هذا يحتاج إلى تدقيق في المطلب، مجرد الممانع من جهتين قد لا تشفي الغليل، تحتاج إلى بيان. فنقول في بيان المطلب أنها هنا قاعدة ذكرها أو تمسك أو اعتمد عليها المصنف، ولكنها شنو مضمرة. إذا كان ألف متوقف على باء، فألف معلول وباء علّه، ذكروا وقد درسناه في الحلقة الثانية أن نقيض العلّة علة لنقيض المعلول، واضح؟ نقيض العلة علة لنقيض المعلول. وهذا ذكرناه وشرحناه في أي حلقة؟ حلقة ثانية. أنت الآن كفاية مفروض، هي بديهية عندك إن شاء الله. شو حيث أن شيخ جعفر من الزمان دارس الحلقة الثانية، لا نعلم هل هو فهم هذا المطلب عندما درس الحلقة الثانية أو المشكلة في أستاذه، وهو لا ولا ما شاء الله، هو ما شاء الله قابل قوي، المشكلة في الفاعل اللي كان يدرسه مثلا، فلعله نسى، فنحن نذكره بالمطلب. ما معنى أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول؟ ذكروا بأنه عندنا رابطة العلية، وهو أن المعلول يتوقف على العلة، فذكروا إذا كان المعلول يتوقف على العلة فعدم المعلول مستند ومتوقف على عدم العلة، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول. فإذا كان أصل وجود المعلول يتوقف على العلة فارتفاع المعلول مستند إلى ارتفاع العلة، هذا معنى أن نقيض العلة ارتفاع العلة، نقيض الارتفاع العلة علة وسبب لارتفاع المعلول، وهذا ما تقتضيه رابطة العلية. إذا قلت المطلب إذا كان المعلول لكي يحصل يتوقف على العلة، فإذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، فارتفاع المعلول سيستند ويكون سببه، بل فارتفاع العلة علة وسبب لارتفاع المعلول، فارتفاع المعلول حينئذ يتوقف على ارتفاع العلة. إذا ارتفاع المعلول يتوقف على ارتفاع العلة، واضح إن شاء الله القاعدة؟ نطبقها. إذا اتضحت هذه القاعدة نأتي إلى محل البحث، فنقول
هذا
هي مرة في حلقة ثانية تذكروها إن شاء الله في بحث الضد. في الحلقة الثانية في بحث الضد أشار إلى حسين الشهيد قدس سره. نعم. لا هذه يعني ارتفاع العلة، ارتفاع العلة علة وسبب لارتفاع المعلول، فارتفاع المعلول يتوقف على ارتفاع العلة لأن ارتفاع هو السبب. هذا ارتفاع العلة ألف، ارتفاع العلة سمى ألف، كل هذا علة وسبب لباء. إذا كان ألف علة لباء فباء متوقف على شنو؟ ألف. هون شيء صحيح. إذا ألف شنو هي العبارة اصطلاحا طويلة؟ ألف إذا كان علة لباء فباء سيتوقف على ألف بلا إشكال. ألف ما هو؟ ارتفاع العلة. باء ارتفاع المعلوم. فحينئذ باء اللي هو ارتفاع يتوقف على ارتفاع العلة. واضح إن شاء الله. نأتي إلى محل البحث. أنتم ماذا قلتم؟ عندنا قاعدتين: ترك أحد الضدين علة للضد الآخر، أي أن الضد وجود الضد متوقف على عدم الضد الآخر. صحيح؟ هذا هو مفروض البحث، أن ترك أحد الضدين علة للضد الآخر، أي أن عبارة أخرى وجود الضد متوقف على عدم الآخر، توقف الشيء على عدم مانعه. مقتضى هذا تحقق مقدمتين، بناء على ذلك تصح قضيتين. ما هي القضية الأولى؟ أن في مثال عندنا مثال شنو ضدين؟
إزالة
وصلة. إزالة وصلة على ضدين. فصح أن يقال أن وجود الإزالة متوقف على ترك الصلاة، هي قضية أولى. والقضية الثانية أن وجود الصلاة متوقف على ترك الإزالة. هذه مقدمتين استفدناها منها القاعدة مفروضة البحث. القاعدة الثانية أن نقيض العلة علة لنقيض المعلول، أي أن نقيض المعلول متوقف على نقيض العلة. هي أيضا شكل قضيتين ثلاثة وأربعة. نقيض المعلول متوقف على نقيض العلة، هذه وجود الإزالة. أين المعلول؟ أين نعرف القضية الأولى؟ هذا المعلول. أين العلة؟ صحيح؟ نريد نطبق هالقاعدة على القضية الأولى، فنقول نقيض ارتفاع المعلول، يعني ارتفاع عدم الإزالة، يعني تركون ينطبق النقيض المعلول متوقف على نقيض العلة. المعلول ما هو في هذه القضية الأولى؟ فعل الإزالة، وجود الإزالة. ما هو نقيضه؟ ترك الإزالة، عدم الإزالة. فيصح أن يقال ترك الإزالة متوقف على نقيض. ما هي العلة؟ ترك الصلاة. ما هي نقيض ترك الصلاة؟ فعل الصلاة. هي قضية رقم كام؟ ثلاثة. واضح سيدنا؟ نقيض المعلول ما هو المعلول؟ وجود الإزالة. نقيض ارتفاعها يعني عدم الإزالة، ترك الإزالة متوقف على العلة، العلة ترك الصلاة. ما هو نقيض ترك الصلاة؟ مو ترك الصلاة، واضح قلناها سابقا بحثنا يا رسماني، ترك الصلاة يعني الصلاة، لأنه شنو؟ لأن الرفع أعم من الفاعل والمفعول، كانوا تتذكرون. خب هذا في الطبخ على ثاني أيضا نقيض المعلول. هذا المعلول ما هو نقيض وجود الصلاة؟ تقول الصلاة متوقف على ترك الإزالة. ما هو نقيضها على من خلال هذه القضايا الأربعة؟ واضح؟ وش يصير؟ إذا قسنا القضية الأولى للقضية الرابعة فلقال القضية ها هكذا نهو صار تعاكس يسمونه تعاكس نظرية التعاكس واحد زائد أربعة ماذا يصير؟ قيس واحد لأربعة وجود الإزالة متوقف على ترك الصلاة وترك الصلاة متوقف على الإزالة صار دور تفتين شيخنا وجود الإزالة متوقف على ترك الصلاة توقف الشيء على عدم مانعه وترك الصلاة متوقف على عدم الإزالة لأن ارتفاع المعلول مستند إلى ارتفاع فواحد زائد أربعة دو واثنين زائد ثلاثة وجود الصلاة متوقف على ترك الإزالة وترك الإزالة متوقف على فعل الصلاة فيلزم أيضا الدور فيلزم عندنا أنه وجود الإزالة بالأخرة لازم الدور نتيجة الدور وجود الإزالة يتوقف على نفسه وماذا والصلاة وماذا والصلاة تتوقف على نفسها وهذا شوف هذا معنى ما ذكره المصنف في هالقاعدة إيش قال قال بأنه في هذا ماذا قلنا هنا وجود الشيء في هذا وجود الشيء ركز يتوقف على عدم مانعه هذا القضية الأولى إذا كان وجود الشيء يتوقف على عدم مانعه وجود الشيء هو شنو معلوم يتوقف على هذه العلة فعدم المعلول يتوقف على شنو على عدم العلة أي ما معنى عدم المعلول يعني عدم وجود الشيء يتوقف على عدم العلة العلة عدم المانع فما هو عدم المانع له المانع شفت العبارة عبارة الكتاب مختصر مجدًا ماذا قال المصنف؟ قال أنه إذا كان وجود الشيء يتوقف على عدم مانع من باب أنكم تقولون أن وجود أحد الضدين يتوقف على عدم المانع لزم من ذلك أن عدم وجود الضد يتوقف على المانع شلون تلزم؟ من هذه الملازمة؟ ها. لأنه نقول وجود الشيء معلول والمعلول يتوقف على العلة فعدم المعلول يتوقف على عدم العلة يعني عدم وجود الشيء يتوقف على عدم العلة عدم المانع يعني المانع واضح لو عين واضح شيخنا تفتي المطلب شيخ مسلم هذه عيها خليها فوق شوف عبارة الكتاب شوف الكتاب يا يقول وكيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده هل تفرطوه توقف الشيء على عدم مانعه لا اقتضى توقف عدم الضد على وش ملازمة ما هي الملازمة بين هذا وهذا الأول يقول توقف وجود الشيء على عدم ضده كيف يقتضي ذلك توقف عدم الضد على وجود الشيء وش الملازمة بين المطلبين ها هذه ملازمة نهي ماذا قال المصنف وجود الشيء
يتوقف على عدم وجود الشيء يتوقف على عدم مانع
يعني وجود الشيء المعلوم يتوقف على عدم المانع العلم
خب
إلى المعلول يتوقف على العلم، علم المعلول متوقف على علم علته. فوجود الشيء علم متوقف
على وجود المعلول
على المعلول. واضح إن شاء الله.
هذا ما ذكره المصنف في بيان إشكال الدور،
طلعت عبارة إن شاء الله.
ولكنه أشكل جمع من الأعلام، كل ما ظل إشكال على ما أفاده المصنف، وهو أننا لا نسلم أن نقيض العلة إلا لنقيض المعلول، أي لا نسلم أن ارتفاع المعلول يتوقف على ارتفاع العلة كما أفاد المحقق الإصفهاني. فما هو الوجه في ذلك؟ نعم
في الكبرى،
بل في الكبرى، لا الكبرى الكبرى شيخنا. يقول ارتفاع المعلول كبرويا لا يتوقف على ارتفاع بل العلة، وذلك المقصود سيأتي الخنساري، كلام خنساري لا، وذلك لأنه ذكروا في الفلسفة بأن الرابطة والعلية تحتاج إلى مصحح، ومصحح رابطة العلية الوجود والإفاضة، فوجود المعلول يتوقف على وجود العلة، لأن وجود المعلول وجود، والوجود يتوقف على حيثية يترتب يتكون منشأ للأثر. وأما عدم المعلول أمر عدمي، والعدمي لا يحتاج إلى علة، فلا يصح أن تقول عدم المعلول يتوقف ويستند إلى عدم العلة، إذ أن العدم من جهة لا شيئية له حتى يتوقف على شيء، وإنما تعبيرهم أشار له أيضا أشار وأشار له أيضا الطباطبائي في ذهني في أول مباحث النهاية حيث من عقل الاضطراري. نعم. فيقولون بأنه لكي نعبر عن رابطة العلية فإنه في الحقيقة المعلول يتوقف على وجود العلة، ويعبر مجازا عن عدم هذه الرابطة، عن عدم رابطة العلية، أن عدم المعلول يتوقف على عدم العلة، وهذا تعبير مجازي ما في توقف، وإنما هو تعبير للإشارة إلى علاقة العلية، وأنه إذا انتفت علاقة العلية ما تحقق وجود، ولكن ليس معنى ذلك أن عدم المعلول يتوقف حقيقة على عدم العلة، لأن عدم المعلول أمر عدمي والعدم لا شيئية له، فلا معنى أن يتوقف على عدم العلة. والتعبير بذلك إنما هو تعبير، لو عبروا بالتوقف، تعبير مجازي للإشارة إلى علاقة العلية وانتفاء علاقة العلية، لا أن عدم المعلول هو عدم المعلول يتوقف على عدم العلة. ولهذا قالوا بأن العدم بلي لا علية فيه، ولهذا ذكر بلي في المنظومة هذا البيت، ذكر في المنظومة هذا البيت وشرحوا في هذا المطلع، قال كذاك في الأعدام لا علية، كذاك في الأعدام لا علية وإن بها فاه فتقريبية، واضح. وكذاك في الأعدام لا علية وإن بها فاه يتكلموا فتقريبية، إذا قالوا أن عدم شيء يتوقف على عدم شيء آخر فإن هذا من باب التقريب ومن باب المجاز، لأن العدم لا شيئية له حتى يحتاج إلى علة مصححة، وتلك العلة هي عدم ذلك الشيء. وقد ذكروا الوجه في ذلك. هناك ذكروا أن ما هو المصحح للعلية، المصحح للعلية الإفاضة، وفي مبنيين في العلة والمعلول، إما أن المعلول وجود مغاير للعلة نسبته للآخر نسبة الإفاضة، إما أن وجود المعلول نحو من وجود العلة ومراتب من وجود العلة، فلا معنى لتطبيق ذلك في الأمور العدمية، فدعوى أن العدم يتوقف على العدم لا معنى له، فحينئذ ما ذكره هنا في إشكال الدار يكون محل مناقشة. فهل هذا الإشكال هم عليكم عليكم ويد أسألكم ولا يعني في إشكال؟ لا، قد يكون كلام صحيح بس في نقوى إبرام. فهل هذا الذي ذكره العقل الفعال، من المحقق الإصفهاني وتبعه على ذلك جمع من الأعلام تام ويرد على المصنف، أو لا يرد هذا الإشكال على المصنف؟ ما شيخنا شيخ لكم سؤال يعني لو
لا، أنا عندي ملاحظة أنه هذا التعبير بالتجوز في أين؟
في التوقف.
أدري أقول
في التوقف
تارة
لعدم لا يتوقف.
أقول تارة نقول إنه مع عدم العلة يعدم المعلول، هنا لا تجوز. وأخرى نقول إن عدم المعلول متوقف.
هذا الثاني هذا الثاني متوقف.
وما يستدل به ليس الثاني،
لأن عدم المعلول متوقف.
أقول شيخنا هذه
نقيض العلة علة.
هذه العبارة عندنا مستعملها نقيض العلة علة لنقيض المعلول، هذه العبارة فيها جهة صحيحة وفيها جهة تسامح. إشكال الأصفهاني والسيد العلامة إن بناء على تفضلت به يرد على التعبير بالعلة، أما أنه
هل الدليل
نفسه
هل الدليل متوقف على صرف الظرفية أو على التوقف؟
لا أقول شفنا
تارة نتكلم عن الظرفية يسموها بمعنى أنه في ظرفي انعدام العلة يعني عدم المعلوم، وتارة نقول أن البرهان ما يتوقف على مجرد الظرفية، يتوقف إشكال الدور على التوقف لأن الدور مبني في العلل.
أقول شفنا نعم. حتى لما على مستوى التوقف، ما هو المراد بالتوقف؟ إذا كان المراد من التوقف حالة الإفاضة الوجودية اللي هو تفسير العلية بناء على مسلك الفلاسفة،
نعم.
هذا البحث كله أصلا ما يجي،
نعم.
لأن حتى عدم المانع ليس مفيضا،
نعم. هذا يحتاج إلى ما معنى عدم المانع؟ كيف يكون عدم المانع من أجزاء العلة؟
هذا بحث بعد،
بلي هذا بحث آخر، عن بحث الآن تنزل عنه،
نعم.
لأن هذا في بحث ما معنى أن عدم المانع من أجزاء العلة؟ هذا ذكرناه في بحث، لأنه هذا مرجع إلى أنه وجود المانع في مقتضي وتزاحم بين المقتضيات وكذا. أقول إشكال الدور، إشكال الدور
شيخنا البحث كله مو متوقف، نعم. على تفسير التوقف بالإفاضة، فالإشكال بالإفاضة ليس في
محل، ما شيل الإفاضة، الدور إشكال الدور أليس يتوقف على التوقف؟
لا.
ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، أو يكفي في بيان إشكال الدور فقط بيان الظرفية، يعني في ظرف عدم العلة عدم المعلول دون توقف، هل يأتي إشكال الدور؟ إصفهاني حاط باله أنه ما يأتي إشكال الدور إلا إذا فرض توقف، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، أما مجرد انعدام باء عند انعدام ألف على نحو القضية الحينية لا يأتي في إشكال الدور، لأنهم فرقوا بين القضية الحينية والظرفية وبين قضية شنو التوقف، وإشكال الدور إنما يأتي في ذهن الإصفهاني على التوقف، كذا هو إشكال الطبقة الطباطبائي. المهم اكتبوا شيخنا في تقريراتكم المباركة، واضح؟ إذن تضح المطلب إن شاء الله. هذا ولهذا نقرأ العبارة، قرأ العبارة بعد، كيف ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده كتوقف وجود الإزالة على ترك الصلاة، كتوقف وجود الإزالة على ترك الصلاة، توقف الشيء وهو الإزالة على عدم مانعه على ترك الصلاة، لا اقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه أي عدم الصلاة على وجود الإزالة، فداهة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطارد من الجانبين، وهذا وهو دور واضح. مقتضى الممانعة من الطرفين بين الصلاة والإزالة أن وجود الصلاة يتوقف على ترك الإزالة، وعدم الإزالة يتوقف على الصلاة، بخلاف ما لو كانت الممانعة من جهة واحدة كالإحراق والرطوبة. لتفتي المطلب، لو كانت الممانعة من جهة واحدة لا يأتي إشكال الدور، فلا يصح النقد بمثال شنو؟ الإحراق والرطوبة. فإن وجود الإحراق يتوقف على عدم الرطوبة، وأما عدم الرطوبة لا يتوقف على وجود الإحراق، لأن الممانعة من جهة دون جهة، فلا يصح النقد على المطلب بمثال الإحراق والرطوبة، لأن الممانعة مو من جهتين، الممانعة من جهتين، وأما هنا الممانعة من جهتين، الصلاة والإزالة كلاهما ضدان، فكلاهما يمنع الآخر، وجود أحد الضدين يمنع الآخر، سواء كان إزالة أو صلاة. وما قيل هذا الشروع في إشكال الخنساري على ما أفاده المصنف، هذا إشكال مذكور في كلمات قبلش مصنف به، بل الرشد ذكرنه، بل وذكره الشيخ العظام، ونقل إشكال الخنساري الشيخ العظام في مطارح الآن لأنظر، هذا إشكال الدور مو من المصنف، هذا إشكال الدور قديم موجود في كلمات الأعلام، وتعرض له الشيخ العظام في مطارح الأنظار، ونقل عبارة الخنساري، واضح فلاحظها. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.